وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
جاء بعض من دخل الإسلام حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يجعل لهم شجرة كالشجرة التي للمشركين، معلوم بداهة أنهم لم يقصدوا عبادتها من دون الله ولا أن يعبدوها مع الله ولا أن يجعلوا لها شيئا من التصرف في الملك ولا في التدبير ولا في الخلق ولا في الرزق، وإنما هي المشابهة للسالفين للسابقين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أن ذلك كذلك وكانوا في حال حرب سائرين إلى الجهاد ولقاء هوازن بحنين وهو أمر مخوف، ومع حداثة عهدهم بالإسلام العظيم وقد انتقلوا من الكفر قريبا وليس عند بعضهم كثير علم يميز به بين هذه الأمور، مع هذا كله كان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاطعا كالسيف وكان شديدا صلى الله عليه وآله وسلم في رد كل ما يتعلق بالمنكرات، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتوحيد رب الأرض والسماوات. قال الله أكبر: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما نجى موسى وقومه من فرعون وملئه، وكانت الآية بينة ظاهرة، فإنه ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعل الله رب العالمين قاع البحر يبسا حتى يستطيع السالك فيه أن يسلك، لأنه لو ظل على حاله وترك حتى يجف لاحتاج سنوات، ولكن جعل الله رب العالمين هذا الطريق يبسا وهي مبالغة في اليبس حتى يستطيعوا أن يجوزوا البحر وأن يمروا منه. المعجزة قائمة لا يماري فيها أحد، وأتمها الله رب العالمين بإغراق فرعون ومن كان معه من ملئه وبنو إسرائيل وكانوا من المستضعفين، وقد خرجوا فارين من فرعون وملئه يرون بأعينهم غرقه، وتتم الآية تحت أعينهم وبمرأى منهم، ومع ذلك لما عبروا البحر مع موسى عليه السلام ونجاهم الله تعالى من الكرب العظيم مروا على قوم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، فتوجهوا إلى موسى بهذا الكلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أمر كبير وتورط عظيم، وهي كلمة من أخطر ما يمكن أن يقال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذين قالوا من حديث العهد بالكفر لما أسلموا بعد الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هناك فارق كبير بينهم وبين أولئك الذين قالوا ما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحزم قاطع وقطع حاسم يرد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بتوحيد الرب الجليل سبحانه، ويقول: الله أكبر، قلتم، ويقسم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، أي الطرائق المسلوكة. ثم قرر لنا صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عظيما ذكره على أنه أمر كوني سيقع في هذه الأمة، وليس معنى أنه يذكر الأمر الكوني الذي سيقع حتما في الأمة أنه يقرره، وإنما يذكره للتحذير، فيقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في الحديث في مسألة النهي عن تلك الكلمات العظيمة التي قالوها دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه ألا يتسامح في أمور التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب يموت المرء عليه غير تائب منه هو فيه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفره وإن شاء عذب عليه، إلا الشرك، فمن مات مشركا فلا غفران له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الإنسان في حال حياته إذا تورط في الشرك بل في الكفر بل لو ارتد عن الإسلام، نسأل الله الثبات والعافية، فإن الباب يظل مفتوحا أمامه ليتوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا إذا تاب منها الإنسان. أما إذا مات على الذنب غير تائب منه فكل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه، إلا الشرك، فمن مات مشركا فهو خالد مخلد في النار وليس له غفران. فأمر التوحيد من أجل الأمور، لأنه لأجله خلق الله الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسامح في شيء من ذلك حتى ولو كانت المخالفة على سبيل الجهل. فما في هذا الحديث اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يجعلها كقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أنهم كانوا حديث عهد بكفر، ليس عندهم علم يفرقون به بين هذه الأمور، فتورطوا في هذه الكلمة وردها النبي هذا الرد الحاسم صلى الله عليه وآله وسلم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم بين السبب في ضلال أكثر هذه الأمة، وهو مشابهتها للمشركين والكافرين وأهل الكتاب، فأقسم على ذلك مرة أخرى لتتبعن، فهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، ثم أتى بنون التوكيد المشددة ليدل على أن الأمر من الأمور الكبيرة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، في رواية سنن من كان قبلكم، هو الطريق المسلوك، ستشابهون الكافرين فيما يأخذون ويدعون، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان جبلي معقد الذنب، وجحره يكون ضيقا في مدخله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قبلكم من الأمم الهالكة الضالة الكافرة من يدخل جحر ضب لدخلتم وراءه، في رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، وهي ريشة التي تكون في مؤخر السهم توازي أختها ولا تختلف عنها في التوازي، ستتبعون من كان قبلكم من أهل الكتابين ومن الكفار الملحدين الوثنيين، لن تحافظوا على خصوصية الإسلام في كل شيء، لأن هذا الدين يتبع ولا يتبع، هذا الدين متبوع وليس بتابع، لأنه مهيمن على الأديان قبله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. هذا الدين ناسخ للأديان كلها قبله، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة، وليس لأحد أن يتبع سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خالف في ذلك فهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من مشابهة المشركين، يدلنا على الصراط المستقيم، يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على ظهر الطريق لكان منكم من يفعله. وهذا واقع، فالأمة في هذا العصر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتبع وتشابه من قبلها من الأمم من اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين وعبدة الأبقار والأحجار والأشجار، ولا تريد أن تتميز بما آتاها الله تبارك وتعالى بالتوحيد العظيم الذي ليس عند أحد على ظهر الأرض سوى المسلمين. فهذه الأمة تتميز بتوحيد الله رب العالمين. سائر من على ظهر الأرض من بين مشرك وكافر وملحد ووثني إلى غير ذلك من تلك الملل الباطلة الفاجرة الكافرة، هؤلاء جميعا ما عندهم توحيد. التوحيد عند هذه الأمة وهي متميزة به، لذا يقال لها أمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ذلك قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: الفرس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك؟ ستتبعون سنن من كان قبلكم في أزيائكم، في هيئاتكم، في طعامكم وشرابكم، في نظومكم، فما يصنعون؟ يأخذون بالديمقراطية ويفتعلون الدساتير ويضعون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، والأمة تتبع هؤلاء شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيقع التخالف بين أبنائها، لأن المعصية لا تؤدي إلى خير، لا تؤدي المعصية إلا إلى الشر. وعندنا بفضل الله تبارك وتعالى العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أحرص ما يكون على مخالفة اليهود ومخالفة النصارى ومخالفة المشركين عامة، فهذا أصل من أكبر الأصول في دين رب العالمين، لأنه من فروع التوحيد، بل من أصول التوحيد، بل هو ثمرة ونتيجة التوحيد مع أنه من أصل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وجزوا الشوارب، وخالفوا المشركين. فيأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، مع أنهم أي المشركين كانوا أيضا يفعلون. ما كان أحد يحلق لحيته، ما كان رجل على ظهر الأرض يحلق لحيته، لم يحدث هذا إلا عندما اخترعت الشفرة، اخترعها رجل فرنسي من قرون قليلة، من 200 عام 300 عام، ما كان رجل على ظهر الأرض بغير لحية. أبو جهل كان ملتحيا، كلهم كانوا يتميزون بهذا الذي ميز الله به الرجال على النساء، فما كان أحد منهم يفعل ذلك، فكيف يتم التمييز بين المسلمين والكافرين؟ قال: وفروا اللحى وجزوا الشوارب، لأن المشركين كانوا يعفون شواربهم أيضا. فأمر النبي بالمخالفة صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بشعر الرأس، كان يفرق كما تفرق يهود شعرها، ثم أمر بالمخالفة فكان يفرق شعره من المنتصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف حتى في هذا الأمر، وانتبهت لذلك يهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمر إلا ويخالفنا فيه. صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك لا تأكل بشمالك، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المرأة بأن يأكل بيمينه، وأن يشرب بيمينه، وأن يناول بيمينه، وأن يأخذ بيمينه. قد يقول إنسان: هذه الأمور أمور ثانوية، الناس في كرب عظيم، والأمة في خطر داهم، وأنتم تشغلون الناس بأمثال هذه المسائل؟ قال: سبحان الله، من الذي أتى بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استقرت له الأمور؟ لقد ظل إلى أن مات في جهاد، وكانت الأمة في كرب عظيم أيضا، إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده مسيلمة الكذاب يدعي النبوة ويستقل ببني حنيفة ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا يقول فيه من مسيلمة نبي الله إلى محمد بن عبد الله نبي الله: إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. ورد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأسود العنسي تنبأ وادعى النبوة في اليمن وفتن به أقوام، سجاح تنبأت أيضا، كان الخطر عظيما على دين الإسلام وعلى المسلمين، واتسع الأمر مع ذلك إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا تجاوز ثياب الرجل كعبيه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، ليس الكعب مؤخر القدم، وإنما الكعب هو ذلك العظم البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، بل إن عمر رضوان الله عليه ينهى عن إسبال الثوب وهو على شفا الموت، لأنه لما كان في حال احتضاره بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة وأشفى عمر على الموت، دخل شاب من شباب المسلمين ليعوده، فأخذ يبشره: أبشر يا أمير المؤمنين، لأنه كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وعمر هو الفاروق، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إلى غير ذلك من مناقبه. فدخل يبشره ثم انصرف، فلاحظ عمر أن إزار هذا الشاب قد استرخى يسترسل، وقع فيه إسبال، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك، يعني لا تسبل، وهو يموت. فإنه أنقى لثوبك وأطهر لبدنك، في معنى ما قال. يلتفت لهذا الأمر في هذا المجال، نعم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، ليس في الدين كبير وصغير، حتى في المعاصي انظر لمن تعصي. ولذلك يقولون: المعصية كبيرة بالنظر إلى من عصيته، الصغيرة كبيرة لا في نفسها ولكن بالنسبة لمن عصيته، لأنك لو نظرت إلى من عصيت فكل مخالفة كبيرة، ولكن التقسيم قائم على حاله، هذه صغائر وهذه كبائر. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يلتفت إلى مثل هذا الأمر وإلى أدق منه، فهو الذي وقع معه لما مات ولده عبد الملك، وكان حبيبا إليه أثيرا لديه، لأن عبد الملك مات شابا وكان سببا لهداية عمر إلى الحق والتمسك به، كان سببا لهداية أبيه. فلما مات عبد الملك دفنه أبوه عمر بن عبد العزيز، ثم خرج فأهال على قبره التراب مع من كان، فوجد رجلا ممن شيع ولده يشير بيساره، فقال: يا ابن أخي أشر بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيمينه ولا يشير بالسبابة، إذا أشار إلى شيء أشار بيده جميعا صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذه للتسبيح والتوحيد، فهذا من سنة النبي أنه كان يشير بيمينه. رجل مات ولده وكان من أحب الناس إليه، بل كان أحب الناس إليه، ومات شابا ولوعة فقده ما زالت مضطرمة بنارها في قلبه، وقد خرج من قبره ولم يفرغ بعض من إهالة التراب على رمسه، مع هذه اللوعة ومع هذا الحزن لا يفرط في هذا الأمر الذي يبدو صغيرا تافها. رجل يشير بيساره، أي شيء في هذا كما يقول الناس اليوم، ولكن هو يرى ذلك مخالفة، فقال: يا ابن أخي أشر بيمينك. قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، في مثل هذا الموقف يعني تأمرني بالإشارة باليمنى لا باليسرى، وأنت لم تفرغ بعد من دفن ولدك،
في مثل هذا الموقف تأمر بهذا الأمر كأنه من أكبر الأمور، هي مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي، ما استأثر الله به فالف عنه. استأثر الله بعبد الملك فانتهى الأمر، ما استأثر الله به فله عنه، لا تعلق نفسك به حتى لا تتمزق نفسك أشتافا، ويبقى الأمر في المنتهى على طاعة الدين، طاعة الله وطاعة الرسول. هذه أمة متميزة جعلها الله أمة قائدة لا تذوب في الأمم بل تذوب فيها الأمم، وحتى في أحلك لحظات تاريخها السابق للحالي فإنه من أحلك وأسود ما يكون، لأنها ذابت في الأمم، ما صارت لها شخصية تتبع الناس ولا يتبعها الناس، تنكسر بما عندها من المبادئ والأخلاق أمام ما عند الآخرين من الكفر والبهتان والطغيان. وهذا أمر خطير جدا، لأن الأمة كانت محافظة على هويتها على شخصيتها، معتزة بدينها وتوحيد ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم. فحتى في أحلك الفترات لما جاء التتار وهم همج من أعداء الإنسانية ومن أعداء الحضارات، وهم يدمرون الناس تدميرا، حتى إنهم قتلوا بظاهر بغداد 2,000,000 من المسلمين مرة واحدة من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، لم يفرقوا حتى صارت مياه النهر حمراء من دماء المسلمين، قتلوا 2,000,000 مسلم دفعة واحدة، وأخذوا ما كان هنالك من الكتب من التراث الإسلامي وهو من أروع ما يكون فدمروه. وأبقى الله رب العالمين لنا أصولا فارعة برحمته تعالى. هؤلاء الناس لما عاشروا المسلمين دخلوا في الإسلام، وإن لم يكن إسلامهم على الوجه ولكن أثر فيهم المسلمون ولم يؤثروا في المسلمين. وكذلك الشأن في كل أمة غازية، ما دخلت على ديار الإسلام أمة تداهم أرض الإسلام وتحتل أرض المسلمين، هذا في القديم، إلا وحولهم المسلمون إلى مسلمين، فإن لم يكن أثروا فيهم ولم يتأثروا به. وأما في هذا العصر هم لا يحتاجون إلى غزو واحتلال، نحن الذين نذهب إليهم لنتأثر به ونتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر مخوف جدا، ذوبان شخصية المسلمين، ذوبان شخصية الأمة في غيرها من الأمم أخطر من احتلال الأمة، لأن الأمة إذا ما احتلت مع المحافظة على هويتها وشخصيتها ستقاوم، أما إذا ذهبت مناعتها جملة فهي عرضة لكل إصابة، وهذا هو الواقع. كثير من المسلمين اليوم تجد الواحد منهم يستحلي من إسلامه، لأن الآخرين أفلحوا في أن يجعلوا المسلم مساويا للإرهابي، المسلمون إرهابيون، وهذا ليس من فراغ وإنما هو بفعل أخوان منا، هم أكثر من الإرهابيين في الحقيقة، هم من المجرمين، ولكنهم يتخذون ظاهر السنة أو يتمسكون بالدين وليسوا من الدين بسبب، وإنما التصقوا بالدين وأخذوا بما أخذوا به من أفعالهم كما يحدث اليوم. فهؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء، هؤلاء عار ووبال على الإسلام وحرب على المسلمين، وهم يشوهون صورة الإسلام حتى عند عوام المسلمين، كما ترى اليوم انقسم المسلمون إلى قسمين، إلى فريقين، إلى مسلمين إسلاميين وإلى كفار علمانيين، ولن يكون هناك من نتيجة سوى الاقتتال. الأولون يحاربون جهادا في سبيل الله فيتقربون إلى الله بسفك الدماء وإزهاق الأرواح، لا يقولون هو الدين وهذا فسطاط الإسلام والمسلمين، والآخرون يدافعون عن هويتهم وأنفسهم، وقد يتطرفون إلى الكفر الصريح يدفعهم إليه أولئك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعى أمرا عجيبا لما فتح مكة ومكنه الله من التصرف فيها بل ومن أهلها وفي أهلها، لم يمسهم بسوء ودخلوا في دين الله أفواجا، وبقي ما يتعلق بالمكان. لما أعيد بناء الكعبة لم يعد على بنيان إبراهيم، وإنما جعلت قريش للكعبة بابين، جعلت للكعبة بابا واحدا، وكانت على عهد إبراهيم لها بابان، يدخل الناس من باب ويخرجون من آخر. قريش رفعت الباب عن الأرض بحيث إنه إذا أراد أحد لا يرضونه أن يدخل الكعبة دفعوه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد حجر إسماعيل إلى الكعبة فهو منها، لذلك لا يصح الطواف منه وإنما يصح الطواف من ورائه. وأراد أن يعيد بناء الكعبة على بنيان إبراهيم ولكنه لم يفعل. ما الحكمة؟ قال يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. هذا مقصد عظيم ومطلب شريف، ولكن لم يفعله الرسول خوفا على قلوب أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا. فلابد أن نراعي هذه الأحوال عند الدعوة إلى الله. أما هذا الطغيان الفاجر وهذا الفجر الطاغي باسم الدين باسم الإسلام، هذا ليس من الدين، هذا حرب على الدين. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لمعرفة دين رب العالمين، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يغفر للمتوفات وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها. اللهم تجاوز عن سيئاتها وبارك في حسناتها، واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار، يا عزيز ويا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
جاء بعض من دخل الإسلام حديثا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يجعل لهم شجرة كالشجرة التي للمشركين، معلوم بداهة أنهم لم يقصدوا عبادتها من دون الله ولا أن يعبدوها مع الله ولا أن يجعلوا لها شيئا من التصرف في الملك ولا في التدبير ولا في الخلق ولا في الرزق، وإنما هي المشابهة للسالفين للسابقين. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أن ذلك كذلك وكانوا في حال حرب سائرين إلى الجهاد ولقاء هوازن بحنين هو أمر مخوف. ومع حداثة عهدهم بالإسلام العظيم وقد انتقلوا من الكفر قريبا، وليس عند بعضهم كثير علم يميز به بين هذه الأمور، مع هذا كله كان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاطعا كالسيف وكان شديدا صلى الله عليه وآله وسلم في رد كل ما يتعلق بالمنكرات، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتوحيد رب الأرض والسماوات. قال الله أكبر: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما نجى موسى وقومه من فرعون وملئه وكانت الآية بينة ظاهرة، فإنه ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعل الله رب العالمين قاع البحر يبسا حتى يستطيع السالك فيه أن يسلك لأنه لو ظل على حاله وترك حتى يجف لاحتاج سنوات، ولكن جعل الله رب العالمين هذا الطريق يبسا، وهي مبالغة في اليبس، حتى يستطيع أن يجوز البحر وأن يمر منه. المعجزة قائمة لا يماري فيها أحد، وأتمها الله رب العالمين بإغراق فرعون ومن كان معه من ملئه وبنو إسرائيل وكانوا من المستضعفين، وقد خرجوا فارين من فرعون وملئه يرون بأعينهم غرقه، وتتم الآية تحت أعينهم وبمرأى منه. ومع ذلك لما عبروا البحر مع موسى عليه السلام ونجاهم الله تعالى من الكرب العظيم، مروا على قوم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، فتوجهوا إلى موسى بهذا الكلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أمر كبير وتورط عظيم، وهي كلمة من أخطر ما يمكن أن يقال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذين قالوا من حديث العهد بالكفر لما أسلموا بعد الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هناك فارق كبير بينهم وبين أولئك الذين قالوا ما قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسم قاطع وقطع حاسم يرد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بتوحيد الرب الجليل سبحانه، ويقول: الله أكبر، قلتم ويقسم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، أي الطرائق المسلوكة. ثم قرر لنا صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عظيما ذكره على أنه أمر كوني سيقع في هذه الأمة، وليس معنى أنه يذكر الأمر الكوني الذي سيقع حتما في الأمة أنه يقرره، وإنما يذكره للتحذير. فيقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في الحديث في مسألة النهي عن تلك الكلمات العظيمة التي قالوها دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه ألا يتسامح في أمور التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب يموت المرء عليه غير تائب منه هو فيه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفره وإن شاء عذب عليه، إلا الشرك، فمن مات مشركا فلا غفران له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الإنسان في حال حياته إذا تورط في الشرك بل في الكفر بل لو ارتد عن الإسلام، نسأل الله الثبات والعافية، فإن الباب يظل مفتوحا أمامه ليتوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا إذا تاب منها الإنسان. أما إذا مات على الذنب غير تائب منه فكل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه، إلا الشرك، فمن مات مشركا فهو خالد مخلد في النار وليس له غفران. فأمر التوحيد من أجل الأمور، لأنه لأجله خلق الله الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسامح في شيء من ذلك حتى ولو كانت المخالفة على سبيل الجهل. فما في هذا الحديث: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يجعلها كقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أنهم كانوا حديث عهد بكفر، ليس عندهم علم يفرقون به بين هذه الأمور، فتورطوا في هذه الكلمة وردها النبي هذا الرد الحاسم صلى الله عليه وآله وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم بين السبب في ضلال أكثر هذه الأمة، وهو مشابهتها للمشركين والكافرين وأهل الكتاب، فأقسم على ذلك مرة أخرى: لتتبعن،
فهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، ثم أتى بنون التوكيد المشددة ليدل على أن الأمر من الأمور الكبيرة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، في رواية سنن من كان قبلكم، هو الطريق المسلوك، ستشابهون الكافرين فيما يأخذون ويدعون، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان جبلي معقد الذنب، وجحره يكون ضيقا في مدخله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان قبلكم من الأمم الهالكة الضالة الكافرة من يدخل جحر ضب لدخلتم وراءه، في رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، وهي ريشة التي تكون في مؤخر السهم توازي أختها ولا تختلف عنها في التوازي. ستتبعون من كان قبلكم من أهل الكتابين ومن الكفار الملحدين الوثنيين، لن تحافظوا على خصوصية الإسلام في كل شيء، لأن هذا الدين يتبع ولا يتبع، هذا الدين متبوع وليس بتابع، لأنه مهيمن على الأديان قبله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. هذا الدين ناسخ للأديان كلها قبله، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة، وليس لأحد أن يتبع سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خالف في ذلك فهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من مشابهة المشركين، يدلنا على الصراط المستقيم، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على ظهر الطريق لكان منكم من يفعل. وهذا واقع، فالأمة في هذا العصر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتبع وتشابه من قبلها من الأمم، من اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين وعبدة الأبقار والأحجار والأشجار، ولا تريد أن تتميز بما آتاها الله تبارك وتعالى بالتوحيد العظيم الذي ليس عند أحد على ظهر الأرض سوى المسلمين. فهذه الأمة تتميز بتوحيد الله رب العالمين، سائر من على ظهر الأرض من بين مشرك وكافر وملحد ووثني إلى غير ذلك من تلك الملل الباطلة الفاجرة الكافرة، هؤلاء جميعا ما عندهم توحيد. التوحيد عند هذه الأمة وهي متميزة به، لذا يقال لها أمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ذلك قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: الفرس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك؟ ستتبعون سنن من كان قبلكم في أزيائكم، في هيئاتكم، في طعامكم وشرابكم، في نظومكم، كما يصنعون، ويأخذون بالديمقراطية ويفتعلون الدساتير ويضعون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، والأمة تتبع هؤلاء شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيقع التخالف بين أبنائها، لأن المعصية لا تؤدي إلى خير، لا تؤدي المعصية إلا إلى الشر. وعندنا بفضل الله تبارك وتعالى العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أحرص ما يكون على مخالفة اليهود ومخالفة النصارى ومخالفة المشركين عامة، فهذا أصل من أكبر الأصول في دين رب العالمين، لأنه من فروع التوحيد، بل من أصول التوحيد، بل هو ثمرة ونتيجة التوحيد، مع أنه من أصل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وجزوا الشوارب، وخالفوا المشركين. فيأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، مع أنهم أي المشركين كانوا أيضا يفعلون. ما كان أحد يحلق لحيته، ما كان رجل على ظهر الأرض يحلق لحيته. لم يحدث هذا إلا عندما اخترعت الشفرة، اخترعها رجل فرنسي من قرون قليلة، من 200 عام، 300 عام، ما كان رجل على ظهر الأرض بغير لحية. أبو جهل كان ملتحيا، كلهم كانوا يتميزون بهذا الذي ميز الله به الرجال على النساء، فما كان أحد منهم يفعل ذلك. فكيف يتم التمييز بين المسلمين والكافرين؟ قال: وفروا اللحم وجزوا الشوارب، لأن المشركين كانوا يعفون شواربهم أيضا. فأمر النبي بالمخالفة صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بشعر الرأس، كان يفرق كما تفرق يهود شعرها، ثم أمر بالمخالفة فكان يفرق شعره من المنتصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف حتى في هذا الأمر، وانتبهت لذلك يهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمر إلا ويخالفنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل بيمينك لا تأكل بشمالك، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المرأة بأن يأكل بيمينه، وأن يشرب بيمينه، وأن يناول بيمينه، وأن يأخذ بيمينه. فليقول إنسان: هذه الأمور أمور ثانوية، الناس في كرب عظيم، والأمة في خطر داهم، وأنتم تشغلون الناس بأمثال هذه المسائل؟ قال: سبحان الله، من الذي أتى بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استقرت له الأمور؟ لقد ظل إلى أن مات في جهاد، وكانت الأمة في كرب عظيم أيضا، إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده مسيلمة الكذاب يدعي النبوة ويستقل ببني حنيفة، ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا يقول فيه: من مسيلمة نبي الله إلى محمد بن عبد الله نبي الله، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. ورد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأسود العنسي تنبأ وادعى النبوة في اليمن وفتن به أقوام، سجاح تنبأت أيضا، كان الخطر عظيما على دين الإسلام وعلى المسلمين. واتسع الأمر مع ذلك إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا تجاوز ثياب الرجل كعبيه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، ليس الكعب مؤخر القدم، وإنما الكعب هو ذلك العظم البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، بل إن عمر رضوان الله عليه ينهى عن إسبال الثوب وهو على شفا الموت، لأنه لما كان في حال احتضاره بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لرحم الله فيه مغرز إبرة وأشفى عمر على الموت، دخل شاب من شباب المسلمين ليعوده، فأخذ يبشره: أبشر يا أمير المؤمنين، لأنه كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وعمر هو الفاروق، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إلى غير ذلك من مناقبه. فدخل يبشره ثم انصرف، فلاحظ عمر أن إزار هذا الشاب قد استرقى يسترسل، وقع فيه إسبال، فقال: يا ابن أخي، ارفع إزارك، يعني لا تسجد وهو يموت. فإنه أنقى لثوبك وأطهر لبدنك، في معنى ما قال. يلتفت إلى هذا الأمر في هذا المجال، نعم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، ليس في الدين كبير وصغير حتى في المعاصي. انظر لمن تعصي، ولذلك يقولون المعصية كبيرة بالنظر إلى من عصيته. الصغيرة كبيرة لا في نفسها، ولكن بالنسبة لمن عصيته، لأنك لو نظرت إلى من عصيت فكل مخالفة كبيرة، ولكن التقسيم قائم على حاله، هذه صغائر وهذه كبائر. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يلتفت إلى مثل هذا الأمر وإلى أدق منه، فهو الذي وقع معه لما مات ولده عبد الملك، وكان حبيبا إليه أثيرا لديه، لأن عبد الملك مات شابا وكان سببا لهداية عمر إلى الحق والتمسك به، كان سببا لهداية أبيه. فلما مات عبد الملك دفنه أبوه عمر بن عبد العزيز، ثم خرج فأهال على قبره التراب مع من كان، فوجد رجلا ممن شيع ولده يشير بيساره، فقال يا ابن أخي أشر بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيمينه ولا يشير بالسبابة، إذا أشار إلى شيء أشار بيده جميعا صلى الله عليه وسلم، ويدخل هذه للتسبيح والتوحيد، فهذا من سنة النبي أنه كان يشير بيمينه. رجل مات ولده وكان من أحب الناس إليه، بل كان أحب الناس إليه، ومات شابا ولوعة فقده ما زالت مضطرمة بنارها في قلبه، وقد خرج من قبره ولم يفرغ بعض من إهالة التراب على رمسه، مع هذه اللوعة ومع هذا الحزن لا يفرط في هذا الأمر الذي يبدو صغيرا تافها. رجل يشير بيساره، أي شيء في هذا كما يقول الناس اليوم، ولكن هو يرى ذلك مخالفة، فقال يا ابن أخي أشر بيمينك. قال سبحان الله يا أمير المؤمنين، في مثل هذا الموقف يعني تأمرني بالإشارة باليمنى لا باليسرى، وأنت لم تفرغ بعد من دفن ولدك، في مثل هذا الموقف تأمر بهذا الأمر كأنه من أكبر الأمور، هي مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي ما استأثر الله به فله عنه. استأثر الله بعبد الملك فانتهى الأمر، ما استأثر الله به فله عنه، لا تعلق نفسك به حتى لا تتمزق نفسك أشتافا، ويبقى الأمر في المنتهى على طاعة الدين، طاعة الله وطاعة الرسول. هذه أمة متميزة جعلها الله أمة قائدة لا تذوب في الأمم بل تذوب فيها الأمم، وحتى في أحلك لحظات تاريخها السابق للحالي فإنه من أحلك وأسود ما يكون، لأنها ذابت في الأمم، ما صارت لها شخصية، تتبع الناس ولا يتبعها الناس، تنكسر بما عندها من المبادئ والأخلاق أمام ما عند الآخرين من الكفر والبهتان والطغيان، وهذا أمر خطير جدا، لأن الأمة كانت محافظة على هويتها على شخصيتها، معتزة بدينها وتوحيد ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم. فحتى في أحلك الفترات لما جاء التتار وهم همد من أعداء الإنسانية ومن أعداء الحضارات، وهم يدمرون الناس تدميرا حتى إنهم قتلوا بظاهر بغداد 2,000,000 من المسلمين مرة واحدة من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، لم يفرقوا حتى صارت مياه النهر حمراء من دماء المسلمين، قتلوا 2,000,000 مسلم دفعة واحدة، وأخذوا ما كان هنالك من الكتب من التراث الإسلامي وهو من أروع ما يكون فدمروه، وأبقى الله رب العالمين لنا أصولا فارعة برحمته تعالى. هؤلاء الناس لما عاشروا المسلمين دخلوا في الإسلام، وإن لم يكن إسلامهم على الوجه، ولكن أثر فيهم المسلمون ولم يؤثروا في المسلمين. وكذلك الشأن في كل أمة غازية، ما دخلت على ديار الإسلام أمة تداهم أرض الإسلام وتحتل أرض المسلمين، هذا في القديم، إلا وحولهم المسلمون إلى مسلمين، فإن لم يكن أثروا فيهم ولم يتأثروا به. وأما في هذا العصر هم لا يحتاجون إلى غزو واحتلال، نحن الذين نذهب إليهم لنتأثر بهم ونتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مخوف جدا. ذوبان شخصية المسلمين، ذوبان شخصية الأمة في غيرها من الأمم أخطر من احتلال الأمة، لأن الأمة إذا ما احتلت مع المحافظة على هويتها وشخصيتها ستقاوم، أما إذا ذهبت مناعتها جملة فهي عرضة لكل إصابة، وهذا هو الواقع. كثير من المسلمين اليوم تجد الواحد منهم يستحي من إسلامه، لأن الآخرين أفلحوا في أن يجعلوا المسلم مساويا للإرهابي، المسلمون إرهابيون، وهذا ليس من فراغ، وإنما هو بفعل أقوام منا هم أكثر من الإرهابيين في الحقيقة، هم من المجرمين، ولكنهم يتخذون ظاهر السنة أو يتمسكون بالدين، وليسوا من الدين بسبب، وإنما التصقوا بالدين وأخذوا بما أخذوا به من أفعالهم، كما يحدث اليوم. فهؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء، هؤلاء عار ووبال على الإسلام وحرب على المسلمين، وهم يشوهون صورة الإسلام حتى عند عوام المسلمين. كما ترى اليوم انقسم المسلمون إلى قسمين، إلى فريقين، إلى مسلمين إسلاميين وإلى كفار علمانيين، ولن يكون هناك من نتيجة سوى الاقتتال. الأولون يحاربون جهادا في سبيل الله، فيتقربون إلى الله بسفك الدماء وإزهاق الأرواح، يقولون هو الدين، وهذا فسطاط الإسلام والمسلمين. والآخرون يدافعون عن هويتهم وأنفسهم، وقد يتطرفون إلى الكفر الصريح يدفعهم إليه أولئك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعى أمرا عجيبا لما فتح مكة، ومكنه الله من التصرف فيها بل ومن أهلها وفي أهلها، لم يمسهم بسوء، ودخلوا في دين الله أفواجا، وبقي ما يتعلق بالمكان. لما أعيد بناء الكعبة لم يعد على بنيان إبراهيم، وإنما جعلت قريش للكعبة بابين، جعلت للكعبة بابا واحدا، وكانت على عهد إبراهيم لها بابان، يدخل الناس من باب ويخرجون من آخر. قريش رفعت الباب عن الأرض بحيث إنه إذا أراد أحد لا يرضونه أن يدخل الكعبة دفعوه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد حجر إسماعيل إلى الكعبة فهو منها، لذلك لا يصح الطواف منه، وإنما يصح الطواف من ورائه. وأراد أن يعيد بناء الكعبة على بنيان إبراهيم ولكنه لم يفعل. ما الحكمة؟ قال يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. هذا مقصد عظيم ومطلب شريف، ولكن لم يفعله الرسول خوفا على قلوب أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا. فلابد أن نراعي هذه الأحوال عند الدعوة إلى الله. أما هذا الطغيان الفاجر وهذا الفجر الطاغي باسم الدين، باسم الإسلام، هذا ليس من الدين، هذا حرب على الدين. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لمعرفة دين رب العالمين، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يغفر للمتوفات وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، اللهم تجاوز عن سيئاتها وبارك في حسناتها، واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار، يا عزيز ويا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.